بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: مسألة، هل في صيد المدينة جزاء؟ قال: الذي عليه الجماهير على أنه ليس في صيد المدينة جزاء لعدم ورود الدليل في ذلك. على قول الجمهور هذا يعتبر من الفوارق، على قول الجمهور هذا يعتبر من الفوارق. وقال ابن أبي ذئب والشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبعض المالكية وابن المنذر وابن حزم: فيه جزاء لأن حرمتها كحرمة مكة، والأقرب قول الجماهير. وقد تقدم في السؤال أن جزاء الصيد في المدينة يختلف عن جزائه في مكة، يعني معناه هناك جزاء لكنه يختلف، فيكون قول الجماهير الصواب إن أريد بالجزاء ماذا؟ ما جاء في الآية في سورة المائدة، فليس في المدينة جزاء مثل صيد مكة: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا ليس في المدينة. وإن أردنا بالجزاء الذي جاء في حديث سعد فسيأتي. قال: مسألة، من قطع شجر المدينة هل يؤخذ سلبه؟ وتنبه، المسألة الأولى في صيد المدينة ليس فيها ذكر الشجر، والمسألة هذه في شجر المدينة. قال: في حديث سعد في الباب، سعد بن أبي وقاص، أنه أخذ سلب الذي كان يقطع شجرا في المدينة، يعني أخذ كل ما معه حتى الملابس التي يستغني عنها في ستر العورة. وقد أخذ بهذا الحديث أحمد في رواية، وهو قول الشافعي في القديم، ورجحه ابن حزم، ونقله عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما، واختاره النووي. وأكثر من قال بأخذ السلب يرونه في الصيد وقطع الشجر، وأما ابن حزم فيراه في قطع الشجر لظاهر الحديث. وأيهما أصوب، أن أخذ السلب يكون لمن قطع الشجر أو حتى لمن صاد في حرم المدينة؟ حديث سعد في قطع الشجر، فيبقى على قطع الشجر. طيب، هل هذا جزاء؟ نعم، جزاء لمن قطع الشجر في المدينة، وهذا من الفوارق بين حرم مكة والمدينة، أن مكة فيه جزاء في الصيد والشجر، والمدينة ليس فيه جزاء إلا في الشجر، وبهذه الصورة أنه يسلب يؤخذ ما معه. وحصل خلاف في أخذ السلب أو سلب من يقطع شجر المدينة، لو عنده فرس هل يؤخذ فرسه؟ أو كان راكبا في سيارة هل تؤخذ سيارته؟ قال أهل العلم: هذا ليس من السلب، وإنما السلب المراد ما يحمله من ملابس أو آلة حرب أو سلاح أو نحو ذلك. قال: مسألة، لمن السلب؟ وجدنا واحدا يقطع شجر في المدينة فمسكه بعض الناس وأخذ سلبه، أين يذهب هذا السلب؟ قيل: لمن سلبه، أي للرجل الذي سلبه، وقيل لمساكين المدينة، وقيل لبيت المال. وظاهر الأدلة أنه للسالب، وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من شجره. وهل يستطيع الإنسان أن يطبق هذا في هذه الأيام؟ الجواب لا، لأنك لو أردت أن تطبق هذا ربما تثير فوضى وتتشاجر مع الناس وتذهب المحكمة، فهناك من يضبط هذه الأمور من ولاة الأمر فيشتكى إليهم. يعني ما تجد مثلا واحد في الشارع يقطع من الشجرة تقوم تمسكه وتخلع ثيابه وتمشي، لا، هذا قد لا يقبل منك، لأن الأمور كما سمعت مضبوطة بولاة الأمر في كل صغيرة وكبيرة في تلك البلاد، لكن مثل هذا يشتكى به إلى الجهات المعنية أنه يعتدي على شجر الحرم المدني. قال: ما هو السلب الذي يؤخذ ممن قطع شجر المدينة أو صاد فيها؟ طبعا أو صاد فيها هذا على قول الأكثر، وإلا ابن حزم يرى أن هذا خاص بالشجر. الظاهر أنه يأخذ ما معه من الثياب ويترك له ما يستر عورته، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ذكرناه اختصارا. فائدة، ذكر المؤلف هنا أي المجد بن تيمية حديثا في تحريم صيد وج، بعد أن ذكر الحرم المكي ثم الحرم المدني ثم ذكر حديثا في تحريم صيد وج، قال وهو وكان بالطائف، وادي بالطائف يقال له وج، جاء حديث في تحريم صيده وشجره، وهو حديث ضعيف ولهذا لم نذكره في المتن، وليس فيه جزاء عند جماهير العلماء، وهو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل صحيح لعدم وجود دليل صحيح بذلك، وإنما قال بذلك الشافعية وقولهم مرجوح، وهم إنما قالوا هذا القول اعتماد منهم على الحديث، والحديث تراه في نيل الأوطار. قال رابعا أبواب دخول مكة وما يتعلق به. قال الباب الأول باب من أين يدخل إليها، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، متفق عليه. ماذا قال حسان بن ثابت وهو يهجو المشركين وهو يتكلم على اقتحام مكة ودخول مكة؟ من يحفظ الأبيات؟ ولا واحد؟ ما في منكم أحد يحب الشعر؟ بعضهم يحب الشعر يحفظ كثير من الأبيات، أنا من أصعب الأشياء عندي الشعر، حتى أحيانا أحفظ بيتين للخطبة وأغلط فيها. عند من؟ من يقول قال تثير النقع مطلعها كداء، في أبيات أنه يقول سنغزوكم ثم قال على الخيل تثير النقع مطلعها كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي ذكره حسان بن ثابت رضي الله عنه عام الفتح. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، وقوله كان ليس المراد الفتح فقط، إنما في كل ما دخل مكة يدخل من هذا المكان، من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي رواية دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، متفق عليه. وزاد أبو داود ودخل في العمرة من كدى، وهي يقال لها كداء ويقال لها كدى. طيب قال في الشرح قوله من الثنية العليا، الثنية كل عقبة في طريق أو جبل فإنها تسمى ثنية، وهذه الثنية المعروفة بالثنية العليا، وهي التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة. من يعرف مقبرة المعلى في مكة وإن تقع في أي جهة؟ مقبرة المعلى، وبعضهم يسميها المعلى، أين أنتم يا من تذهبون إلى مكة؟ أين تقع المقبرة؟ عندك يا أبا سعد، من يعرف أين تكون مقبرة المعلى التي دفن فيها كثير من أهل العلم؟ فين؟ يعني جهة غزة، وأنت طالع في غزة هناك على يدك اليسار. طيب أحسنت. وهي التي يقال لها الحجون، والحجون أيضا في جهة غزة، تخرج من المروة وتتجه جهة غزة، هناك الحجون بفتح المهملة الحجون وضم الجيم الحجون. وكانت صعبة المرتقى هذه العقبة أو الثنية، الآن ما عاد في ثنية، الآن كلها زفلت، لكن قديما كانت عبارة عن عقبة بين جبلين فيها صعوبة، فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي، ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد، هذه الثنية العليا التي كان يدخل منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أردت الآن أن تدخل من هذا المكان من أين تأتي؟ تحتاج تأتي من العزيزية مثلا، ثم تمشي إلى مكان يقال له الششة، ثم تواصل إلى الروضة، ثم تأتي من طريق من مكان يقال له المعابدة، تمر بقصر الإمارة، ثم بمسجد الملك عبد العزيز، ثم تأتي غزة من جهة الشمال، وتكون دخلت من المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن جئت من جدة تأتي من الطريق، هناك طريق سريع يعني يأتي بك إلى جهة جبل النور والمعيصم أيضا من تلك الجهة. لكن أغلب الحجاج الآن والمعتمرون، أغلب الحجاج والمعتمرين لا يأتون من هذا الطريق، يأتون من أين؟ من أسفل مكة. أغلب الناس يدخلون من أسفل مكة، فيأتون إما من جهة المسفلة أو من جهة المنصور، شارع المنصور وطريق المدينة مسجد عائشة رضي الله عنها. قال قوله من الثنية السفلى، أي يخرج من الثنية السفلى، وهي عند باب الشبيكة. وباب الشبيكة هذا قد انتهى، لكنهم جعلوا في الحرم بابا في جهته يسمى باب الشبيكة. فأين باب الشبيكة الآن في الحرم؟ ليس في الثنية السفلى، لكن هو في جهتها، سموه باب الشبيكة وسلم الشبيكة. من يعرفه في أي جهة؟ يعني إذا خرجت من باب الشبيكة المعروف الآن مسجل عليه الشبيكة، أول ما تظهر من الباب توسعة الملك عبد الله على يدك اليمين، وأمامك الصرح، وأنت تنظر كأنك تنظر إلى جرول، ودار التوحيد على يسارك بكثير. الشبيكة هذا تنزل منه تأتي على أبواب توسعة الملك عبد الله أو عبد الله. قال يقرب بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان. وكان ذلك المكان الذي فيه التوسعة كان عبارة عن شعاب وجبال وفنادق وأسواق، وكانت هذه الأسواق تقرب من الحرم، ليس بينه وبين الحرم إلا ممر سيارة، وقد أدركنا هذا. والآن صار بينها وبين الحرم الأصل، يعني بين الحرم الأصل وبين الشوارع أكثر من كيلو، لأنه وقع فيها إيش؟ توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. قال من ناحية قعيقعان، وعليها باب بني في القرن السابع، وتعرف بعد بريع الرسام. في الفترات الأخيرة وفي هذه العصور يقال لها ريع الرسام. وقد أزيل الباب لتوسعة البنيان، وكانت في الشارع العام الموصل إلى جرول. أين الشارع العام هذا الموصل إلى جرول؟ هو الذي تمشي منه دار التوحيد على يمينك، ثم تمشي قليلا توسعة الملك عبد الله على يمينك، ثم تمشي قليلا فندق أنجم على يدك اليسار، ثم تأتي إلى جرول. قال وقد أزيل الباب لتوسعة البنيان، وكانت في الشارع العام الموصل إلى جرول، واليوم هي في توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، في توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذا التفصيل مهم. لماذا مهم؟ لأن هناك مكان في مكة يقال له كدي. تعرفون كدي؟ من يعرف كدي؟ ماذا في كدي هذا الآن؟ ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ لا، الفنادق في كل مكان، لكن نريد علامة مشهورة عندك، مواقف السيارات والباصات، وفيه مصنع زمزم، فيه مصنع زمزم. نحن كنا نظن أن هذا هو أسفل مكة، وأن الرسول كان يخرج من أين؟ من هذا المكان كدي، يعني يخرج من الحرم من أين؟ إما من شارع الخليل إبراهيم ويصل إلى المسفلة ثم كدي. وهذا قد وقع فيه بعض المؤلفين في الحج مثل الشيخ زايد في أحكام الحج والعمرة، قال وهي الآن المعروفة بالمسفلة. لكن كما سمعت فيما قرأناه مختصرا، أين الثنية السفلى التي هي كدى؟ أين هي؟ في توسعة الملك عبد الله في طريق المدينة. أنتم معي؟ هنا طريق المدينة وهناك المسفلة. إذن معناه أن كدي الموجود الذي يسمى بكدي لا علاقة له بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وخروجه منها كما سيأتي. تنبه لهذا. قال قوله من كداء بفتح الكاف والمد، طبعا هذا قد نبه عليه ابن الجوزي، ونبه عليه كثير ممن كتب عن مكة، ومن آخر من جمع ونبه على هذا أخونا عثمان الغزالي، وكتابه في معالم الحج كتاب جميل جدا في بيان المواقع. قال من كداء بفتح الكاف والمد، كداء لا تصرف. قوله ودخل في العمرة من كدى، انظر الآن هنا بالضم، بضم الكاف والقصر وهي الثنية السفلى، إذن يقال كداء الثنية العليا، كدى الثنية السفلى، لكن كدى بالقصر بدون نقاط بدون ياء، كدى. قال الصنعاني في سبل السلام يقول أهل مكة افتح وادخل وضم واخرج، ما معنى هذا؟ افتح كداء وادخل، وضم كداء واخرج، إذن بالفتح للدخول وبالضم ايش للخروج، لكنه بالألف المقصورة كدى ليس كدي بالتشديد والياء. قال فائدة، ذكر أهل العلم أن هناك كدي بتشديد الياء وهو يقع على طريق الخارج، الخارج إلى اليمن، والذي يخرج إلى اليمن من أين يخرج؟ من أين يخرج مكة إذا يريد اليمن؟ ما لكم؟ أنتم سافرتم من اليمن إلى مكة ولا لا؟ عندك يا ماجد؟ لا، سهل من الحرم أخرج من أي باب، لكن من مكة أي اتجاه؟ كان الناس يخرجون من المسفلة وكدي ثم يتجهون خط الساحل كما تعرفون، الليث القنفذة، إلى أن يصلوا إلى حرض. لكن بعد أن تسلط أبو جهل على حرض، من أين يخرج اليمنيون؟ يذهبون جدة ويسافرون مدينة، يمشون على الطائف، يأتون من طرق أخرى، إلا القليل الذين يمرون خط الساحل. حتى طريق مكة خربها علينا الحوثي، تريد تذهب مكة لابد تمشي من وادي الدواسر وتأتي إلى الطائف، أو تمشي المدينة وتعمل جولة حول العالم. وكان الناس يمشون من حرض، إذا دخل الإنسان من حرض في الصباح ما يأتي الليل إلا وهو في مكة. إذن كدي هي على طريق الخارج إلى اليمن، لأنك إذا جئت من جهة اليمن بعد الميقات تصل إلى مكان يسمونه قهوة الجبل، ثم بعدها تدخل قليلا تأتي إلى مكان يسمى الكعكية، وهناك أماكن أخرى لكن هذه من المشهورة، ثم تأتي على كدي. أول ما تصل جهة كدي وهكذا بطحاء قريش، هذا الذي يأتي من اليمن، فالخارج جهة اليمن يخرج من كدي. قال وليس من طريق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وعلى ذلك جماهير العلماء. إذن لا تظن أن كدي المذكور في مكة الذي هو موجود الآن أنه المكان الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي يريد مثلا أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج يدخل الآن من أين؟ من غزة، ما عنده مجال إلا من غزة، لأنه لو أراد أن يأتي من جهة شعب عامر يصعب عليه الدخول، أو من لو جاء من جهة محبس الجن أيضا بعيد، وإذا أراد أن يخرج فكما سمعت أن الثنية السفلى هي في توسعة الملك عبد الله، فيحتاج يخرج من أين؟ من جهة جرول الذي يسمى بجرول. أما تخرج من المسفلة فأنت ما خرجت من حيث خرج الرسول، وإنما خرجت على طريق اليمن. إذن عندنا في مكة كداء وكدى وكدي، ثلاثة أشياء. كداء هذه عقبة قد انتهت قد مسحوها، وكدى أيضا مسحوها وصارت داخل المسجد، وكدي مكان لا يزال موجود إلى اليوم باسمه وليس له علاقة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة أو بالخروج منها. قال سؤال، ما سبب تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لطريقه حين دخل مكة وحين خرج منها؟ لماذا دخل من طريق وخرج من طريق؟ قيل ليتبرك الناس به، ونحو ما قيل في تحويل طريقه في العيد. يعني ماذا قالوا في تحويل طريق العيد؟ قالوا ليلقى أكبر عدد من الناس يتبركون به ويسأل عن أحوالهم ويسلمون عليه إلى غير ذلك. كذلك في دخول مكة وخروجها ذكروا هذا. وقيل يناسب عند الدخول جهة العلو لما فيه من تعظيم المكان، تعظيم مكة فيدخل من أعلاها، وعكسه الإشارة إلى فراقه، عند فراق المكان المعظم يخرج من أسفله، وهذا عبارة عن كما يقال استنباط وليس بلازم. وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها أي من أعلاها، وقيل لأنه خرج منها متخفيا في الهجرة فأراد أن يخرج منها ظافرا غالبا. لما خرج في الهجرة من أين خرج؟ من أين خرج؟ من يقول؟ هل خرج من الثنية العليا أم من الثنية السفلى؟ من أين خرج؟ هل خرج من الثنية العليا أم من الثنية السفلى؟ هو أول الأمر اتجه إلى جبل ثور. جبل ثور هذا هو بين الجهة الشرقية والجنوبية، جنوب شرق الحرم، ما بين محبس الجن والمسفلة، هذا جبل ثور. لكنه لم يستمر، جلس 3 أيام ثم عاد منين؟ ثم عاد ومشى من الثنية السفلى في طريق المدينة. فهو خرج من طريق المدينة، من طريق المدينة وهي الثنية السفلى. قال وقيل لأن ما جاء من تلك الجهة كان مستقبلا، جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، وهذا فيه نظر، فإن الذي يأتي إلى الكعبة من أي جهة يكون إيش؟ مستقبلا لها. ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. متى دخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا؟ عام الفتح، دخل بالجيش من عام من الثنية العليا. قالوا فلعله استمر على هذا الذي قد مضى عليه. طيب هذا الخلاف كله وهذا التفصيل، من أين دخل ومن أين خرج؟ بقي عندنا مسألة وهي حكم دخول مكة من أعلاها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفنا من أين دخل وعرفنا من أين خرج، فما حكم هذا الفعل؟ يعني تأتي وتريد تدخل من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يذكر المؤلف، وإلا هم يذكرون أيضا الباب الذي دخل منه، فهو دخل من باب معين إلى الحرم. قال يجوز دخول مكة من أي جهة بالإجماع، إذن لا تنزعج ولا شيء، من أي مكان تدخل مكة ادخل. ومن تيسر له أن يدخل من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من حيث خرج له ذلك إن كان أرفق به ويؤجر على ذلك والله أعلم. يعني من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك مشقة فلا بأس. لكن مثلا أنت جئت من جدة ومعك عائلة، وصاحب التاكسي يقول لك أنا أمشي الحرم أو أنزلك في العزيزية، تقول له لا، لابد توصلني الثنية العليا. ما رضي صاحب التاكسي، وضعك أين؟ بجانب الحرم. هل من السنة أن تتكلف وأنت عند باب الحرم تدور الطريق وتروح تبحث عن الثنية العليا من أجل تدخل منها؟ لا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لكن إن تيسر الإنسان ذلك لا بأس، وأراد أن يعمل أو يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ذلك. وأغلب الناس الآن يدخلون من أين؟ من طريق جدة، وطريق جدة غالبا توصل إلى أين؟ توصل إلى أين؟ إلى جبل عمر. فتأتي الحرم من الثنية السفلى أو من قريب من الثنية السفلى، ليس منها لكن من قريب منها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه مسألة سهلة، لكن معرفة دخوله عليه الصلاة والسلام، معرفة دخوله عليه الصلاة والسلام وخروجه، هذا شيء يذكره أهل العلم ويسطرون في كتب التاريخ والسيرة، ومعرفته أمر طيب.